بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنكمل بنعمه ربنا دراستنا لرسائل معلمنا بولس الرسول. المره اللي فاتت لو تفتكروا احنا خدنا رساله كامله لانها اصغر رساله من رسائل بولس، هي رساله فيليمون، رساله بولس الرسول الى تلميذه فيليمون. هفكركم بسرعة الرسائل دي اتكتبت ازاي وامتى عشان ندخل على رسالة تانية. احنا قلنا ان بولس الرسول عرف المسيح بعد صعود المسيح اللي هو شاول الطرسوسي في اللقاء المشهور وهو رايح دمشق، جاله المسيح وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني، وبدأت علاقته بربنا. وده يعتقد انه في اخر الثلاثينات ميلادي، يعني حوالي سنة 38 ميلادي. بعد كده بولس ابتدى يخدم وقعد سنين كتيرة يخدم، واستقرت خدمته في أوروبا في أنطاكيا، وبدأ يطلع جولات تبشيرية في أوروبا، رحلات تبشيرية. بعد أول رحلة حصلت مشكلة في الكنيسة فنزل أورشليم ياخد رأي الأباء الرسل، وكان أول مرة يقابلهم كلهم. وبعد كده رجع تاني أوروبا يبشر، وأثناء الرحلة التانية كتب أول رسالتين ليه، تسالونيكي الأولى والتانية، ودول موضوعهم الأساسي المجيء الثاني. بعد كده طلع الرحلة الثالثة وكتب أربع رسائل كبار، روميا وغلاطيا وكورنثوس الأولى وكورنثوس الثاني. بعد كده هو نازل أورشليم عشان يزور الكنيسة في أورشليم، اتسجن هناك، اليهود مسكوه وادوله يعني علقة محترمة وبعدين سجنوه. فضل مسجون حوالي سنتين ما بين أورشليم والمنطقة اللي حواليها، وبعدين في الآخر اترحل لروما عشان يتحاكم قدام نيرون قدام قيصر على اعتبار أنه شخص يحمل الجنسية الرومانية من حقه يتحاكم قدام قيصر. لما وصل روما بعت أربع رسائل تاني، بعت أفسس وفيليبي وفيليمون وكولوسي. يبقى احنا بعت اثنين في الاول، تسالونيكي الاولى والثانيه، بعدين اربعه كبار، روميا وغلاطيا وكورنثوس الاولى والثانيه، وبعدين لما اتسجن في روما بعت اربعه صغيرين، افسس وفيليبي وفيليمون وكولوسي. ولما طلع من السجن المره دي على خير بعت لتلميذه تيموساوس وتلميذه تيتوس، وبعدين اتسجن مره اخيره وبعت لتيموساوس الرساله الاخيره. احنا النهاردة هناخد رسالة فيليبي، مش هنقدر ناخدها كلها طبعا، هنمشي فيها بالراحة. لكن الرسالة دي رسالة جميلة، وموضوعها الأساسي أو عنوانها إذا جاز يعني إن احنا نحط عنوان الفرح. الرسالة دي بيسموها رسالة الفرح في الكتاب المقدس. وطبعا هتستغربوا قوي لما تكتشفوا إن الرسالة دي أساسا مبعوثة من واحد مسجون، بولس الرسول، ومنتظر حكم إعدام، ومبعوثة لناس مضطهدة ومجربة وحياتها صعبة جدا. ومع هذا الخط الأساسي في الرسالة افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرح. يعني معنى كده أن الفرح الروحي ملوش علاقة بالظروف اللي حوالينا. ممكن الواحد يبقى عنده فرح روحي حتى لو الدنيا من بره فيها مشاكل وهموم قد كده. عشان نفهم خلفية رسالة فيليبي لازم نعرف إيه حكاية مدينة فيليبي نفسها. مدينة فيليبي نقرأ عنها في سفر الأعمال الرسل، إزاي معلمنا بولس الرسول دخل البلد دي وإزاي كرس فيها وإيه اللي حصل، لأن الخلفية دي هتفيدنا نفهم الأحداث اللي حصلة والكلام اللي بيقوله في رسالته لفيليبي. قصة فيليبي في سفر الأعمال تلاقوها في أعمال 16، لكن عشان الوقت ما يتسرقش هقول احكي لكم الحكايه ببساطه. هو لما وصل فيليبي الاول وصلها بدعوه خاصه من ربنا، يعني كان ناوي على بلد تانيه، وبعدين يقول حاولوا ان يذهبوا الى بيسينيه دي بلد تانيه فلم يدعهم الروح، يعني الروح القدس عطلهم قال لهم بلاش البلد دي. فمروا على ميسية وانحدروا إلى طرواس، وظهرت وقبلها يقول منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا، يعني كان هيطلع لفوق ناحية آسيا، الروح القدس قال له لا، كان هيمشي أظن شرق، الروح القدس قال له لا. هو مش عارف الروح القدس بيمنعه ليه من فوق ومن جنبه. بعد كده يقول ظهرت لبولس رؤية في الليل، رجل مكدوني، مكدوني دي من منطقة اسمها مكدونيا اللي عاصمتها أو أول مقاطعة فيها فيليبي. مكدونيا دي مقاطعة منطقة كبيرة، أول بلد فيها اسمها فيليبي. فبيقول جاء رؤية بالليل راجل مكدوني قائم يطلب إليه ويقول أعبر إلينا، أعبر إلى مكدونيا وأعنا، يلحق وتعالى. فلما رأى الرؤية للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونيا متحققين أن الرب دعانا لنبشر. يبقى أول ملحوظة أن فيليبي كانت بلد في خطة الله وبشكل واضح جدا، لدرجة أنه ربنا كان بيمنع بولس أنه يخدم في حتة تانية، يقول له لا تعالى دلوقتي ابتدي في فيليبي. يعني الحكاية كانت مخططة من السماء. وكانت فيليبي في الوقت ده يسموها كولونية، كولونية يعني مستعمرة، مستعمرة رومانية. فهو لما دخل طبعا دي بلاد غريبة وما يعرفش فيها حد، كان يدور دايما في أي بلد على اليهود اللي فيها، عشان اليهود بينه وبينهم كلام، يعني يقدر يخاطبهم يقدر يوعظهم لأنه راجل يهودي في الأصل. فدور على مجمع، ما لقاش مجمع في البلاد دي، كان بيبقى فيه مجامع، مجامع يعني اجتماع لليهود في البلد، لأنه ما فيش غير هيكل واحد في أورشليم وقتها، كان لسه موجود الهيكل. فالجماعة اليهود ما كانش عندهم مجمع، فكانوا بيتقابلوا عند النهر، بيتقابلوا عند المية ويجتمعوا في يوم السبت زي نظام المجامع اليهودية، لقاءها الدوري كل سبت. فبيقول يوم السبت خرجنا لخارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة فجلسنا. طبعا الصلاة دي صلاة يهودية، يعني ما فيش مسيحيين لسه، وأغلب اللي جايين ستات، فبدأ يكلم الستات اللي جاي. فكانت بتسمع واحدة اسمها ليديا، بائعة أرجوان بتبيع أطياب، متعبدة لله، طبعا معناها إنسانة يهودية تقية، فأمنت وتعمدت هي وبيتها، وكان ده أول خطوة حلوة في فيليبي، ولسه الحكاية في أول. لما ابتدى يروح كتير الموضوع ده ويوعظ كتير، ابتدت سمعته تبان، ابتدى الشيطان يجربه. فكان في ست تانية عليها روح عرافة، روح شريرة، بس الروح الشريرة دي زي نظام اللي بيقرأ الكف واللي بيعرف مش عارف ايه الغيب وحاجات كده. فكان الست دي كانت عبدة، أسيادها أو مواليها كانوا بيستغلوها يجيبوا من وراها فلوس، يعني واحد عاوز يعرف بكرة هيحصل ايه فيقولوا له تدفع كذا ونخلي الست دي تقول لك. فقامت الجارية اللي عليها روح عرافة دي بقت تمشي ورا بولس وسيلة وتنادي بصوت عالي وتقول الجماعة دول بتوع ربنا. تقول ايه؟ صرخت قائلة هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. ثم ده كلام كويس، ما قالتش حاجة غلط. لكن لما قعدت تعمل الشغلانة دي كل يوم بصلها بولس الرسول وانطهر الروح النجس وخرجه. ليه؟ لان لو تفتكروا احنا في صلاة الغروب بنقول نفس الكلمة، بنقول ان الشياطين كانوا بيقولوا على المسيح أنت هو المسيح ابن الله الحي، فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون لأنهم كانوا قد عرفوه. المسيح ما بيقبلش شهادة من شيطان، خلي بالكم المبدأ. حتى لو الشيطان بيقول لي في الأول وماله أنت ماشي صح، ما هو النهاردة أنا هصدق الشيطان في الحاجة الصح، بكرة هصدقه في الحاجة الغلط. فكان ينتهرهم، فنفس اللي حصل، أم بولس طرد الشيطان. فبقت الجارية دي ملهاش لازم، ما بقتش بتكسب الناس فلوس، قاموا اتغاظوا من بولس، اتغاظوا منه، قاموا سحبوه هو وسيلة وضربوه وودوه للوالي في الوقت ده. راحوا يشتكوا ايه؟ طبعا لو قالوا للوالي دي ده خرج روح شريرة وبتاع كلام محدش هيصدقه. فاتهموهم تهمة تانية، قالوا دول بينادوا في البلد بعوايد ومبادئ غريبة عن طبعنا الروماني، ويبدو أنهم بيتحدوا الدولة الرومانية، تهمة سياسية يعني. فقام الولاء مفترين مزقوا ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصا. مسكوا بولس وسيلة مزقوا ثيابهم وضربوهم بالعصاية تمام، وبضعوا عليهما ضربات كثيرة. كل ده فيليبي، أدي ذكريات بولس عن فيليبي، الحاجات دي مهمة ليه؟ عشان نفهم هو بيكتب إيه ذكرياته عن البلد دي. علقة سخنة جامدة، وألقوهما في السجن. بعد ما خد الضرب الجامد ده رموهم في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط، يعني متوصي عليهم، مسجونين ومتوصي عليهم كمان. وهو إذا أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي عشان يتمم بالتوصيات، رماهم في السجن جوه خالص. السجن الروماني ده كان مكان بشع، وضبط أرجلهما في المقطرة، يعني مش بس مرمين في سجن ومقفول عليهم بحديد، كمان رجليهم ربطوها بزي الكماشات القديمة دي. طبعا ده كان يوم طويل قوي، في محاكمة وفي ضرب وفي بهدلة، يحصل حاجة غريبة، يقف بولس وسيلة في نص الليل ويبتدوا يسبح. طبعا دول ممكن بكرة يعدموا، وممكن يتبهدلوا، وممكن ما يطلعوش من السجن، ما لهمش حد يعرفه ولا حد هيوصي عليهم توصية عدلة، توصية كلها ضدهم. لكن كل اللي جاء عندهم ان هم يقفوا يسبحوا في نص الليل، يعني غلبوا الضعف وغلبوا النوم وغلبوا الضرب، وقفوا يصلوا. فطبعا المساجين، الكتاب هنا يعلق يقول كانوا المساجين بيسمعوهم، يعني المساجين ما رضيوش يناموا، لان دي حاجة غريبة ان اتنين زباين جداد يكونوا لسه داخلين اول ليلة ويسيبوا النوم وبدل ما يتأوهوا قاعدين يسبحوا. وفي نص الليل ربنا استجاب للتسبيح وحصل زلزال شديد وتفكت قيود الجميع، يعني كل الحديد فك. حافظ السجن طبعا بص لقى الأبواب ابتدت اتفتحت، وكان في نص الليل، رفع السيف عشان ينتحر، لأنه طبعا كل المساجين هيهربوا وهتيجي في وشه ومحدش هيصدقوا ان السجن اتفتح كده، وهيبهدلوه يعني. فكان ليهم أسلوب في الانتحار الروماني، بيرمي نفسه على سيفه عشان يموت. فبولس من جوه صرخ فيه وقال له ما تعملش في نفسك حاجة، احنا كلنا جوه، لانه في السجن الداخلي الدنيا ظلمة قوي، هو على باب السجن يمكن فيه نور خافت، هو مش شايفهم بس هم جوه شايفين اللي على الباب في النور. فقال له ما تعملش في نفسك حاجة، احنا كلنا جوه. فخد النور زي كده شمعة ولا حاجة ودخل، لقى بولس وحواليه كل المساجين قاعدين، بولس وسيلة ما هربوش، وحتى المساجين ما هربوش. فركع جنبه وقال له يعني مش مصدق، يعني ازاي دول ما يهربوش، ازاي ما تهربش انت، ازاي المساجين كلهم ما يهربوش، ده كانوا بيعملوا عمايل عشان يهربوا، المرة دي جات لهم ببلاش وسهلة، ليه ما هربوش؟ فقام السجان حس بقوة تأثير هذا القديس وعظمة صلواته، فقام سأل السؤال المشهور، قال له يا سيدي، هو وسيلة يعني، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ قالوا لي أعمل إيه عشان أبقى زيكم؟ فابتدى بولس وسيلة يوعظوهم هم والمساجين، وراح عمده هو وأهل بيته وعمل لهم وليمة، وبقى فرحان جدا السجان. تاني يوم جه خبر أمر للسجان، يلا مشي المسجونين الجداد دول. عم بولس الرسول قال له لا مش همشي، ازاي ده كويس قوي انه جالك امر انك تمشي، ده كان ممكن يبقى امر بالاعدام، كان ممكن تقعد في السجن على طول. قال له لا، في حاجه انتم ما تعرفوهاش، انا اساسا شخص روماني، وانا من حقي احاكمكم كلكم واسجنكم، لاني انا اتحكم عليا واتسجنت بدون قضاء روماني، لانه ما اتحكمش رسمي. فهو من حقه، لانه له حصانه رومانيه، من حقه ان الولي يتسجن مكانه. يعني كانت موضوع كبير قوي، زي ما تتعامل مع شخص دبلوماسي وتأذيه فالدولة كلها تقف تحمي. فلما الولاة سمعوا ان بولس وسيلة دول رومانيين، جم بنفسهم يعتذروا لهم في السر، وترجوهم يسيبوا البلد، مش بالامر بقى، ترجوهم يسيبوا البلد وسابوا البلد. ده مجمل قصة الخدمة في فيليبي، ليديا في الاول، والجارية اللي فيها روح عرافة، والضرب بالعصاية، والسجن، والسجان، وفي الآخر سابوا البلد. يعني الحكاية ما خدتش شهرين على بعض. مع هذا بدأت كنيسة قوية جدا في فيليبي، بدأت بليديا والسجان وبيته وشوية المساجين، دول باكورة كنيسة فيليبي، خلي بالكم دول أصل الكنيسة، سجان ومساجين، واحدة غلبانة اسمها ليديا، والحكاية صغيرة قوي. انتشر الإيمان بسرعة، وبدأت المعركة شديدة بين الرومان واليهود والمسيحيين اللي عمالين يؤمنوا في فيليبي. بولس الرسول ذكرياته عن فيليبي ضرب وسجن وبهدلة، لكن كمان في ذكرى جميلة، معجزة قوية وزلزال وسجن بيتفتح والسجان بيؤمن والمساجين اللي هم أسوأ فئات المجتمع أول ناس بيؤمنوا. فهو كان حاسس جدا بقوة الله وعمله في الخدمة، إن الحكاية مش شغل بشر. ومن البداية كان في دعوة أعبر إلينا وأعنا، يعني ربنا مخطط إن فيليبي تدخل الكنيسة. فهو بيكتب هتلاحظوا كده، هتلاحظوا إنه بيحب الكنيسة دي، منفعل بيها، حاسس بيهم قوي لأنه عاش معاهم أيام صعبة وشاف فيهم معجزة كبيرة. في نفس الوقت هم كمان مضطهدين وهو كمان مسجون دلوقتي، فبالتالي وهو مسجون في روما بيستعيد ذكرياته في سجن فيليبي. يعني فيليبي كان ليها ذكريات في السجن، وهو النهاردة هيكتب الرسالة من سجن في روما. فبينه وبين كنيسة فيليبي ود خاص وعلاقة قوية، وبينه وبينهم ذكريات النصرة وسط الألم، الفرح وسط الضيق، دي ذكرياته في فيليبي. وهو ده الخط الأساسي في فيليبي، في رسالته لفيليبي، الفرح وسط الضيق وسط التجربة. ودي كانت أول صورة منه، كان إزاي يبقى مضروب ومسجون واقف يسبح هو وسيله. نبتدي الرسالة. بولس وتيموساوس عبد يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي مع أساقفة وشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. يبدو أنه الزنزان اللي جنبه فيها تيموساوس، أو يعني واحد من المساجين اللي معاه في روما تيموساوس، فهتلاقوا بيكتب الرسالة باسمه وباسم تيموساوس، بيقول بولس وتيموساوس. وفي عبرانيين هيقول بعد كده أن تيموساوس قد أطلق، يعني كان مسجون وطلع. فيبدو أن تيموساوس قضى فترة من السجن مع بولس، لأن بولس يعتبر أستاذه، أو تيموساوس تلميذ لبولس، معلمه يعني. عبد يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيليبي، بيسميهم كلهم قديسين. التسمية دي مهمة ليه؟ إحنا في الفكر الكنسي كلنا خطاة وأيضا كلنا قديسين. يعني الكنيسة تبص علينا وتقول علينا كلنا قديسين، لكن لو صدقنا قوي وافتكرنا ان احنا يعني ما بنغلطش تقول لنا لا كمان كلكم خطاة. طب ازاي نبقى خطاة وقديسين في نفس الوقت؟ يعني في القداس مثلا ابونا يقول القدسات للقديسين. طب مين القديسين اللي هيتناولوا؟ ما هم شعب الكنيسة. لكن كلنا نقول ارحمنا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، يعني احنا مش ناسين ان احنا خطاة. المعادلة دي مهمة جدا في حياتنا الروحية. الله من محبته واتضاعه يقدسنا بقدسته، يغطينا بمجده، يسترنا بنقوته وقدسته. لكن احنا لوحدنا خطاة، فنحن مقدسين بارتباطنا بالمسيح القدوس، لكن من غيره نبقى خطاة. عشان كده ممكن القديس يقول أنا خاطي، وممكن الخاطي يقول أنا قديس بس بالله. فلما بيقول إلى جميع القديسين الذين في فيليبي، هو مش بيبالغ، هو بيشرح حقيقة لاهوتية، إن كل اللي آمن واعتمد وتعلق بالمسيح القدوس تقدس بسكن المسيح في حياته. كونه يغلط ويرجع لخطيته ده مش الوضع الطبيعي، المفروض يرجع بسرعة ويبقى قديس زي أبوه. عشان كده تلاحظوا انه ابونا وهو بيقول اجيوس في القداس يرشم ذاته، مع انه بيقول قدوس دي لله، اجيوس كانه بيقدس نفسه بقداسه الله. وبعدين يرشم الشمامسه اللي جنبه ويقول اجيوس تاني كانه بيقدس الخدام. وبعدين يتلفت للشعب ويقول اجيوس للشعب عشان يقدس كل الشعب بقداسه الله. فتبقى القداسه تعم من الله على الكاهن والشمامسه والشعب. كمان يقول إلى جميع القديسين الذين في فيليبي مع أساقفة وشمامسة. معنى كده أن الكنيسة كبرت وبقى ما بقاش فيها ليديا والسجان والمساجين، ده بقى فيها أساقفة وبقى فيها شمامسة، وحاجة حلوة خالص. يعني الكرازة امتدت بسرعة جدا وانتشرت خلال سنوات، بقت في شعب في كنيسة فيليبي، فهو فرحان بالأخبار. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. دي التحية المعتادة أو السلام الرسولي الخاص لبولس الرسول. دايما يبدأ الرسالة بذكر نعمة الله وسلامه، نعمة الله الآب، نعمة الله وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم، برضو دي خاصية مشهورة في كتابات بولس الرسول، أنه يبدأ بذكر اسمه ويبدأ بتحية وسلام من الله ويبدأ بالشكر. طيب ده أنت ظروفك وحشة وهم ظروفهم وحشة، يعني واحد مكانك ما كانش أبدا هيقول أشكر. يشكر على إيه؟ ده أنت مسجون ومزنوق، ونيرون ده إمبراطور مجنون ملوش أمان ومحدش هيقدر يشفع فيك قدامه، والكنيسة في فيليبي مضطهدة زي ما هيبان بعد كده. يعني لو واحد مكانه كان نسي يشكر هيقول يشكر على إيه؟ ده الحكاية كلها ألام. لكن هنا تلاحظوا أن معلمنا بولس دائم الشكر، عشان لما يوصينا يقول اشكروا في كل شيء، هو عاش الحكاية دي. أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي دعواتي. الآية دي فيها حاجات كثيرة. أولا هو بيفتكرهم كثير، عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي، يعني كل ما أدعي كل ما أصلي أفتكركم وأصلي لكم، ولما أفتكركم أنتم بالذات بشكر ربنا. الحكاية دي تدينا تدريب جميل. إحنا عادة لما نيجي نشكر يشكر كل واحد على حاله بس، حاله ولاده حبايبه بس، لكن الإنسان اللي بيخدم وقلبه واسع وبيحب كل الناس يقدر يشكر الله على آخرين. يعني تقدر تشكر ربنا أن فلان خاف وفلان مشكلته اتحلت وفلان القضية خلصت وفلان، يبقى الواحد عنده مجال يشكر ربنا كل يوم بألاف الموضوعات، لأنه مش عايش لنفسه عايش للآخرين. بولس كان كده. بولس بيقول أشكر الله ذاكرا إياكم في صلواتي دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح. يبقى بيشكر وبيطلب. احنا عادة نعكس، نطلب وننسى نشكر، او نشكر في الاخر كده يعني عشان نزوق الصلب. لكن هو بيشكر فعلا بالرغم ان الظروف قاسية، ويطلب كمان. ولما يطلب بعد ما يشكر يبقى الطلب بفرح. ليه الطلب يطلع بفرح؟ الواحد لما يكون ناسي نعمة ربنا وناسي فضله وناسي يشكره يبقى مغموم ومركز في المشكلة. فلما يطلب بيطلب بهم، بيطلب بانزعاج. لكن لما الواحد بيشكر ربنا ويفتكر فضله، أنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا، من أجل هذا نسأل ونطلب، فنطلب بفرح. ليه؟ لأن اللي عمل ده كله قبل كده هيعمل تاني بإيمان، بقى هيعمل ويستجيب أكيد، لأنه قبل كده سبق وسطر وبارك وأشفق وعمل حاجات حلوة كتير. عشان كده نبدأ بالشكر، عشان لما نطلب نطلب بفرح، والفرح ينبع من الإيمان. فبيقول أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل أدعيتي مقدما الطلبة لأجل جميعكم بفرح، لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. يعني إيه لسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم لدلوقتي؟ يقول لهم أنا لما بفتكركم بفرح وبشكر ربنا وبصلي لكم بحماس، لأن أنتوا ناس شاركتوا الإنجيل من أول يوم سمعتوه. شاركة الإنجيل ممكن تعني أكثر من معنى. أول معنى شركة الإنجيل يعني طاعة الإنجيل، يعني من ساعة ما سمعتوا الإنجيل بقيتوا بتنفذوا، فبقيتوا شركاء في الإنجيل. يعني ما بقاش الإنجيل معلومات، بقينا شركاء فيه، بقى ده المنهج اللي نعيش به. فهو بيطلب من أجلهم بفرح، لأن لما سمعوا الإنجيل شاركوا الإنجيل وعاشوا بيه صح، فأصبحوا شركاء فيه. يعني الواحد يبقى شريك للإنجيل لما يعيش بيه، لما تبقى كلام الإنجيل منهج لحياته. لكن يبقى الإنجيل بالنسبة له ضيف غريب عنه لما يكون يعني معلومات لكن هو مش عايش بيه. ده معنى. معنى تاني شركة الإنجيل أحيانا تمثل شركة الكرازة، لأن كلمة الإنجيل أو إيفانجيليون يعني البشارة. فلما يقول لسبب مشاركتكم للإنجيل يعني أول ما سمعته بقيتوا بتتكلموا كمان، يعني زي ما واحد يسمع وعظة حلوة يروح على طول لأخوه ولا لجاره يروح يقولها له، كده أصبح شريك في البشارة، يعني هو سمع وراح ينقل. فدي حاجة جميلة. ليه؟ لأن ده يعني يخلي الكنيسة تمتد بسرعة، ويبقى هو خادم من غير ما حد يوظفه خادم، بقى بتلقائية وبساطة شارك في الإنجيل، لأنه من غير ما يقف يوعظ هو كمان بينقل البشارة بحب وحماس. المعنى الثالث ممكن يكون لسبب مشاركتكم الإنجيل، معناها الإنجيل اللي يشارك فيه لازم يشيل صليبه، لأن البشارة بتكلف آلام. البشارة دايما صليب، لأن الواحد لما يتكلم عن ربنا ويخدمه لازم هيتجرب ولازم هيشيل صليب. فهم مجرد ما أمنوا بدأت الصلبان تكثر عليهم، بدأت المشاكل تجيلهم والتجارب تزيد عليهم، فأصبحوا شركاء في الإنجيل، بمعنى إن هم كمان شالوا الصليب زيهم زي بولس وبقية التلاميذ، لأنهم آمنوا بالإنجيل فشاركوا الإنجيل في ألامه. فبيقول أنا بشكر ربنا عليكم وبطلب من أجلكم بفرح، لأن أنتوا شاركتوا الإنجيل من أول يوم لغاية النهاردة، واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. هنا بقى بيشجعهم، بيقول لهم أنا كمان واثق أن اللي ابتدى فيكم السكة دي يكملها لغاية ما يقابل المسيح في يومه. إيه يوم يسوع المسيح؟ يوم يسوع المسيح اللي هو يوم القيامة، يوم مجيء المسيح مرة أخرى ليجازي كل واحد حسب عمله. فبيقول لهم واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمله إلى يوم يسوع المسيح. ممكن كمان نفهم ابتدأ فيكم عملا صالحا عايدة على الله مش عليهم. إزاي؟ يعني واثقا بهذا أن الله الذي بدأ فيكم عملا صالحا هو يكمله إلى يوم يسوع المسيح. يعني العمل الصالح اللي طالع منكم ده شغل ربنا مش شغلكم لوحدكم، دي ثمرة نعمة الله عليكم، إن ربنا اللي ابتدى فيكم الحماس الروحي وابتدى يحرككم في سكته يكمل فضله عليكم لغاية ما تقابلوا المسيح وتقف قصاده. ده كلام مريح، لأنه بنعرف أنه الله هو الذي يبدأ ويكمل. يعني حتى الواحد فينا لما يرجع لربنا ويمشي كويس يقول ده فضلك يا رب، ده عملك مش عمل، لأن أنت بدأت في عملك الصالح، تعال كمله للآخر. الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا هو يكمله إلى يوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، يعني بيقول العشم الكبير اللي فيكم ده من حقي أن أنا بعشمان فيكم. ليه؟ كما يحق لي أن أفتكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي في وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركاء في النعم. يعني إيه الكلام؟ بيقول أصلاً لي عشم كبير فيكم لأنه أنتوا جوا قلبي، حافظكم في قلبي، طبعاً دي كلمة كلها حب وود، يعني أنتوا غاليين عندي. ومش بس حافظكم في قلبي، حافظكم في وثقي. يعني إيه وثقي؟ الوثق دي اللي هي القيود اللي كان مربوط بيها. فبيقول القيود دي علامة ارتباط بيني وبينكم، لأني أنا مربوط ومسجون بسبب الخدمة، بسببكم وبسبب غيركم، فأنا حافظكم في قلبي وفي وثقي. يعني قلبي دايما مشغول بيكم وبيحبكم وبيطمن عليكم وبيصلي لكم، وقيودي تشهد أن أنا مرتبط بيكم، لأن بسببكم وبسبب الخدمة أنا وصلت للسجن بتاع روما. كمان ممكن يبقى معناها حافظكم في وثقي، يعني وانا مقيد ومربوط برضو فاكركم وبصللكم، انا محروم ان انا جيلكم ومش طايل اقعد معاكم، لكني حافظكم في وثقي. وكأن قيود بولس الرسول وآلام خدمته تحفظ اولاده. واخدين بالكم المعنى ده؟ كأن آلامه وصلواته القوية وهو مسجون تحفظ اولاده، حافظكم في قلبي وفي وثقي وفي المحاماة عن الإنجيل. يعني هفضل أحامي عن الإنجيل ودافع عنه الآخر نقطة بدمي وتثبيته. أنتم الذين جميعكم شركاء في النعمة، يعني أنا وإنتوا شركاء في النعمة، قال قبل كده احنا شركة في الانجيل، ودلوقتي بيقول انا وانتو شركة في النعمة، انتو كمان واخدين نفس النعمة اللي انا واخدها. برضو دي حاجة تدل على اتضاع معلمنا بولس الرسول، لان ما نحسش وسط الكلام ان هو كأسقف مثلا متعالي عن الرعية. ده بيقول لهم انتو شاركتوني من اول يوم الانجيل، واحنا وبعض احنا مع بعض شركة في النعمة. يعني بيديهم احساس الشركة البسيط والحب القوي، بالرغم ان هو يعتبر اسقف وهم شعب، لكن بيعاملهم بمحبة وود واتضاع حقيقي. كيف اشتاق الى جميعكم في احشاء يسوع المسيح. يعني هنا عشان يأكد لهم على مشاعره ومشاعر الود اللي بينه وبينهم، يقول لهم ربنا هو الشاهد ازاي بتوحشوني وبشتاق لكم في احشاء يسوع المسيح. يعني ايه في احشاء يسوع المسيح؟ يعني هو حد يقدر يقول لواحد انا بحبك قوي بقلب ربنا؟ يعني ايه بقلب ربنا؟ معلمنا بولس عنده في فكره الايماني، ولما ندرسه كويس عنده حاجة غريبة كده بس جميلة. هو دايما حاسس انه جوه المسيح والمسيح جواه، فلما تقع عليه الام يقول دي الالام دي بقية الام صليب المسيح، ولما يعمل حاجة كبيرة يقول أنا ما عملتش حاجة، ده المسيح اللي فيه هو اللي عمل، ولما يتضرب ويتبهدل يقول بركة أنا بتضرب مع المسيح. دايما حاسس أنه لازق في المسيح والمسيح فيه وهو في المسيح، لدرجة لما يعبر عن مشاعره يقول المشاعر دي مش بتاعتي، دي مشاعر المسيح اللي فيه. فلأنه حاسس بصيد من الحب والاشتياقات لأولاده في فيليبي، بيقول لهم ربنا شاهد أنا بشتاق لكم جدا في أحشاء يسوع المسيح. يعني إيه في أحشاء يسوع المسيح؟ يعني أنا بحبكم جدا بس مش بقلبي، الحقيقة أنا بحبكم قوي بس بقلب المسيح. الحب اللي في قلبي ليكم مش حبي أنا كإنسان، ده حب ربنا يسوع المسيح اللي حطه فيا ليكم. لأنه يمكن يبقى نوع من التباهي والافتخار أن يقول أنا بحبكم قوي، مش قادر يقول، فهو بيقول أنا بحبكم قوي بس بقلب ربنا. يعني ربنا بيحبكم قوي فحاطط في قلبي هذا الحب، فحتى لما عبر عن اشتياقاته لأولاده نسبها أيضا لربنا يسوع المسيح، فيقول الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. برضو ده يعلمنا مبدأ مهم، إن مشاعر الحب النقي اللي تطلع من إنسان لإنسان أصلها ربنا. لما الواحد يحب إنسان بلا غرض وبلا مقابل، وقد يكون الإنسان ده إنسان محتاج أو محروم وما فيش بيني وبينه علاقة قبل كده، صيد الحنان والحب اللي بيطلع من الإنسان ده، دي عطية ربنا، دي أحشاء يسوع المسيح اللي جوه الإنسان بالروح القدس. ده الالتحام اللي بيحصل بين الخادم وبين ربنا، فينقل للناس مشاعر المسيح من خلال قلبه هو وشخصيته هو. وهذا أصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر. يبقى هو في الأول بيشكر وبيطلب بفرح وبيأكد لهم على محبته ومشاعره وبيفكرهم بقيوده، وفي الآخر بيقول لهم أنا بصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الأمور المتخالفة. لما الخادم او الراعي شايف اولاده ماشيين حلو، طبعا هنا واضح ان بتوع فيليبي دول كويسين، بدليل ان لغايه دلوقتي عمال يمدح فيهم ويشكر فيهم وبيعبر عن مشاعره براحته، غير لما تسمعوا في غلاطيا ايها الغلاطيون الاغبياء من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق، غير لما تسمعوا في كورنثوس انه يتريق عليهم اصل احنا بلا كرامه وانتوا اللي ليكوا كرامه وكلام صعب. لا، هنا في فيليبي بالذات هتلاقوا النغمات كلها ود وحب، واضح انه راضي عنهم ومبسوط بحياته. فهنا لما يكون الكاهن او الراعي المسؤول شايف ولاده ماشيين حلو وماسكين في ربنا وسط الالام، ما بيكتفيش بكده، بيصلي. طب يصلي لايه تاني؟ ان هم يزدادوا، لان ما عندناش في الحياه الروحيه واحد كويس وواحد وحش وخلاص والوحش يبقى كويس، مفيش حاجة اسمها كده. احنا ما عندناش يعني حد نقف عنده، احنا عندنا النمو الروحي ملوش اخر، لأن أخره أنك تبقى نسخة طبق الأصل من المسيح. طب لما تبقى نسخة طبق الأصل تبقى توقف، فمحدش هيوقف. عشان كده على قد ما هم حلوين وشركاء في النعم وشركاء في الإنجيل ويحتملوا الصليب مع بولس في خدمته، إلا أن هم بيقول لهم أنا بصلي لكم ربنا يزودكم في المحبة أكتر وأكتر، يعني مش عاوز يوقفوا عند حد، تزدادوا في المحبة أكثر فأكثر. وفي المعرفة يبقى النمو الروحي ليه أكثر من اتجاه. النمو الروحي إن قلبك يوسع قوي والمحبة اللي فيك تزيد، يعني يقول لك أنا بحب ربنا، طب مطلوب أكثر، بحب الناس مطلوب أكثر، ده أنا بستحمل مطلوب أكثر، طيب أنا أعرف شوية عن ربنا مطلوب أكثر. تزداد في المحبة وفي المعرفة وفي كل فهم. هذا النمو الروحي يوصل الإنسان لحاجة اسمها التمييز. فضيلة التمييز دي بتاعة الناس الروحيين القريبين قوي من ربنا. عشان كده يقول تزدادوا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الأمور المتخالفة، يعني توصلوا للتمييز. الإنسان الروحاني المبتدئ ممكن ما يميزش. يعني إيه ما يميزش؟ يعني ممكن يتلخبط، ما يبقاش عارف الصح من الغلط في حاجات، او اي حد يدعي الاتجاه يمشي وراه ويقول مثلا اهو كله كلام ربنا، وفي الاخر يلاقي نفسه طلع بره الكنيسة لانه ما عندوش لسه تمييز، ما عندوش افراز، يسموها افراز، يعني واحد يفرز الصح من الغلط. التمييز ده فضيلة للناس اللي ماشية بجد مع ربنا وتزداد في المحبة وفي المعرفة وفي الفهم، توصل للتمييز حتى تميزوا الأمور المتخالفة. يبقى بولس الرسول بيصلي لهم وبيدعي لهم ان هم يكبروا وينموا روحيا، هم ماشيين كويس بس عاوزهم اكثر واكثر عشان يوصلوا الى تمييز الأمور المتخالفة. طب ليه لما يوصلوا للتمييز دي حاجة حلوة؟ لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة الى يوم المسيح. الشخص اللي بيوصل الى التمييز ما بيبقاش معثر ابدا. يعني ايه؟ لما يكون الانسان عنده التمييز اللي احنا ممكن نسميه الحكمة دي، الحكمة العالية دي، تلاقوه بيحسب كل حاجة بحكمة، او تلاقوا كل تصرفاته نقية وغير معثرة ابدا. لان ساعات الواحد يكون بدون ما يقصد يتعب اللي حواليه مع انه انسان كويس، لكن لما يقدم قوي مع ربنا ويتملي بالروح القدس ويزداد في المعرفة وفي الفهم يبقى عنده تمييز يخليه ما يعثرش حد أبدا. يبقى التمييز مرتبط بأن الواحد يبقى غير معثر. فبيقول حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة إلى يوم المسيح. تلاحظوا أن تاني مرة يقول يوم المسيح في باراجراف واحد، يعني في نص إصحاح. هنا دي حاجة يقولوها برضو فكر بولس الرسول مهمة، ان بولس الرسول كان فكر يوم المسيح شغله جدا. الكنيسة الاولى كلها كانت كده، كانت مستنية المسيح على الابواب، يعني كل يوم يفوت يقول خسارة اليوم ده ما جاش فيه المسيح، حاسين انه جاي وجاي قريب قوي. وهذا الشعور وهذا الفكر كان مأثر على كل حياتهم، فمخليهم مش فارق معاهم الحاجات بتاعت الدنيا، ومشغولين بالصلاة والخدمة ومستبيعين وفرحانين وديهم حاجات روحية حلوة. فيوم المسيح شاغل الإنسان، شاغل بولس الرسول. الحقيقة اللي بيشغله يوم مجيء ربنا يسوع المسيح لازم بيبقى قديس. اللي بينسى يوم المسيح لازم ينام ويكسل ويتعب. لكن اللي يفضل مشغول بيوم المسيح يبقى حاسس دايما انه ممكن اليوم ده يبقى النهاردة، يمكن اقف قدام ربنا النهاردة، فتلاقوه دايما سخن ومتحمس ومشغول على نفسه ومش عاوز يضيع دقيقة لأنه مش عارف يوم المسيح جاي امتى. فمن الواضح أن بولس الرسول كان مشغول بيوم المسيح بدليل أنها بتيجي في كلامه كتير، جات مرتين في باراجراف واحد. وإحنا قلنا أن يوم المسيح أو يوم ربنا يسوع المسيح زي ما قاله قبل كده هو يوم المجيء الثاني أو يوم الدينونة. وكأنه عاوز يوجه أنظار ولاده وسط الألام والضيقات أنها هانت، طولوا بالكم، كده كده المسيح قرب يجي وهنرتاح كلنا. ودي كانت وسيلة التعزية الأساسية لبولس وسط الضيقات. يعني في تسالونيكي كانوا برضو مجربين ومضطهدين بشدة، فكل إصحاح يكلمهم ويقول لهم هانت المسيح قرب يجي. فهو كمان بيهون على نفسه بكلمة يوم المسيح وفكر يوم المسيح. آخر آية ناخدها النهاردة: مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. هو بيقول أنا بشكر الله عليكم وفرحان بيكم وبصلي لكم وبدعي لكم وتزيدوا في المحبة وفي الفكر وفي الفهم وتوصلوا للتمييز عشان تبقوا بلا عثرة ويبقى لكم منظر حلو لما يجي المسيح في يومه. مملوئين من ثمر البر، برضو جزء من صلاته ان تبقى في حياتهم ثمر. مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. الانسان الروحاني لازم يثمر. ليه؟ لان السيد المسيح بيبحث عن الثمر، زي مثلا المثل اللي قاله المسيح بتاع التينة: هذه 3 سنين آتي أطلب ثمرا. فربنا يجي يطلب من حياتنا ثمر. الثمر ده مش معناه دفعت فلوس قد إيه في الكنيسة وبلا بس صليت قد إيه، كل ده كويس. لا، الثمر معناه بقيت بتحب الناس زيادة ولا لسه، لأن ثمر الروح محب. بقيت بتستحمل ولا لسه عصبي زي زمان ولا جالك ثمر اسمها الهدوء؟ لسه لسانك معوج ولا بقى لسانك عفيف ونقي؟ دي اسمها ثمر، دي حاجة اسمها ثمر البر. فدي علامة النمو الروحي وعلامة العمق مع الله، ان يبقى في حياة الانسان ثمار. الثمار دي مقصود بها الفضائل او الخدمة: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، وداعة، ايمان، تعفف، دي كلها ثمار. فهو بيقول لهم عشان تبقوا مملوئين من ثمر البر، يعني كل ده يبقى فيكم، تبقوا زي شجرة كده فيها كل أنواع الثمار المفرحة. ثمر البر بيسوع المسيح، يعني أصل الثمر ده برضو المسيح، مش فضل منكم، دي نعمة ربنا اللي فيكم هي اللي مطلعة الثمر. ثمر البر بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. يعني إيه لمجد الله وحمده؟ الثمر هو اللي يخلي اللي حوالينا يمجدوا ربنا، زي ما يقول ربنا يسوع المسيح: يروا أعمالكم الصالحة، ده ثمر، فيمجدوا أباكم. يعني الناس لما تشوف إنسان مسيحي أمين جدا ومتواضع ومريح يمجدوا ربنا بسببه، لكن لما يلاقوه صعب وعنيد ومتكبر ولسانه، طب خلاص المسيح هيتشتم بسببه. فهنا بيقول مملوئين بثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده، ليعود كل المجد لله وكل الشكر لله، لأن هو أصل كل الثمر. في النهاية هقترح اقتراح، لأن رسالة فيليبي رسالة طويلة، ولو خدناها كل شهر هتبقى يعني تاخد 6-7 شهور. فأنا لا، هي مرة في الشهر، معلش. أنا بقترح أنه لازم تقروا انتوا الرسالة، لأنه الرسائل بولس الرسول محتاجة تتقري كذا مرة، يعني قراية مرة واحدة مش ممكن تجيب كل المعاني، لأن هو أسلوبه شوية يتسم بالدسم. فلازم تقرأ الآية 2 و3 لغاية ما تحس أنها دخلت شوية. عشان كده اقروا مثلا، اقروها 3-4 مرات لغاية الشهر الجاي، هتحسوا بقى لما نيجي نتكلم أنها بقت أسهل كتير، وهتحفظوها أو هتحفظوا المعاني اللي فيه. في نفس الوقت برضو في تدريب صغير، ان كل مرة ناخد آية نحفظها، لانه يعني احنا طبعا مش بنحفظ كتير، مع ان الحفظ مفيد جدا. هناخد مثلا آية 3 اللي بتقول: اشكر الهي عند كل ذكري اياكم. عشان كل ما نفتكر حد ايا كان الحد ده نشكر ربنا عليه. خلوا ده تدريب مثلا ينفع في الصوم، كل ما يجي في دماغنا حد قريب ولا غريب، مسافر ولا حاضر، نشكر ربنا عليه. أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم. ممكن نقولها مع بعض: أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم. كمان مرة: أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد، أمين. كل سنة وانتم طيبين.